السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة الشبراوي وتتمتها للحكم، وقد أخذنا أو لا يزال الكلام موصولا على باب منصوبات الأسماء. وباب منصوبات الأسماء وما يتعلق بتعليلاته يعتبر من أطول أبواب النحو وأكثرها تعليلا. وانتهى بنا الكلام إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من الكلام على الاستثناء أو على المستثناء، فقال رحمه الله تعالى: وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت كل القبائل إلا راكب الجمل وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى نحو قاموا غير ذي الحيل وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. هذه الأبيات كلها من أصل النظم، وكلها أيضا فيما يتعلق بالمستثنى. وباب المستثنى لما كان الأصل فيه أنه من منصوبات الأسماء، وأن طائفة من أبوابه أو حالاته يجب فيها النصب، ذكروه في هذا الباب. وأيضا باب المستثنى من أبواب المنصوبات التي تحتاج إلى فهم دقيق وحفظ متقن، لأنه أكثر أبواب المنصوبات تقسيما، فلا يلزم المستثنى حالة واحدة يطرد حكمها، وإنما يتغير بسبب تغير العامل، فإلا لها أحكام، وغير وسوى لهما أحكام، وعدا وخلا وحاشا لها أحكام. فتنتبه لهذا الباب لأنه باب مهم ودقيق، وكثير من الغلط يقع فيه. وإذا أردنا أن نقسم على أدوات الاستثناء أو عوامل الاستثناء من جهة النوع، هل هي حروف، هل هي أسماء، هل هي أفعال، فإنها تقسم ثلاثة أقسام: حرف، وهو إلا، فإلا لا يقع إلا حرفا. والقسم الثاني اسم، وهذا في اثنين من أدوات الاستثناء، وهي غير وسوى ولغاتها. والثالث ما يتجاذبه الحرفية والفعلية، يعني يكون تارة فعلا ويكون تارة حرفا، وهو خلا وعدا وحاشا. قد لخص ابن مالك آخره بقوله يعني في خلا وعدا: وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. ومعرفة هذا مهم أيضا، لأن حكمك عليه بأنه أي الأداة هذه بأنها حرف أو بأنها اسم أو بأنها فعل يلزمك أن تعربه إعراب الأسماء أو إعراب الأفعال أو إعراب الحروف. فيتنبه لهذا، يتنبه لهذا، لأن أيضا أدوات الاستثناء لا نريد أن نتخوض في أكثر مما ذكره الناظم رحمه الله، وإلا فهناك ليس ولا يكون إلى آخره. عرفنا الآن أنواع هذه الكلمات. الأصل في جملة الأصل في جملة الاستثناء أن يكون هناك أداة الاستثناء، وأن يكون هناك المستثنى منه، وأن يكون هناك المستثنى. هذا الأصل في جملة الاستثناء، كما تقول: قام القوم إلا عمرا. فالقوم هو المستثنى منه، وإلا هو أداة الاستثناء، ونستخدم في هذا المجلس أداة على أنه ينكرها طائفة من الباحثين، لأن ليس هناك لأنه ليس هناك حكم واحد من جهة النوع لهذه العوامل، فليست حرفا حتى نقول كلها حروف كما مر معنا في إن وأخواتها، وليست أفعالا كما فنقول كلها أفعال كما مر معنا في كان وأخواتها. فعلى كل حال قال القوم هنا هو المستثنى منه، وإلا هي أداة الاستثناء، وعمرا هو المستثنى منه، يعني المستثنى من القوم. ومما سبق يتبين لك أن هذه الأدوات هي إلا وغير وسوى، وفيها لغات كما ذكرها ابن آجر الروم في متنه: وخلا وعدا وحاشا. الناظم رحمه الله تعالى بدأ لنا بإلا لأنها أم الباب، ولأن أكثر الأحكام متعلقة بها، ولأنها أيضا فيها تفاصيل. فقال رحمه الله: وانصب بإلا. الباء هنا إما أن تكون سببية، وإما أن تكون بباء المصاحبة، يعني بسبب إلا أو بمصاحبة إلا. إذا استثنيت، يعني إذا أردت أن تستثني شيئا من شيء، نحو: أتت كل القبائل إلا راكب الجمل. أين المستثنى منه؟ كل، وهو مضاف، والقبائل مضاف إليه. إلا حرف الاستثناء، راكب هو المستثنى منه، وهنا حكمه وجوب النصب، أي يجب أن يكون المستثنى منصوبا، وهو هنا مضاف، والجمل مضاف إليه. وهذه هي الحالة الأولى التي تكون لإلا، وهي وجوب النصب، وهي وجوب النصب. ليس لك إلا أن يكون ما بعد إلا منصوبا، أن يكون ما بعد إلا منصوبا، هذا اتفاق من النحويين. ما شرطه؟ أن يكون الكلام تاما موجبا، بمعنى أنه يذكر المستثنى منه، يذكر المستثنى منه، فيجب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا. ومعنى كون الكلام تاما أن يذكر فيه المستثنى منه، أن يذكر فيه المستثنى منه، ومعنى كونه موجبا أن يكون مثبتا، بمعنى أنه لا يتقدمه نفي ولا شبه النفي. والمقصود بشبه النفي كما سيأتي النهي والاستفهام. في المثال الذي مثلنا به سابقا، قام القوم إلا عمرا، قام فعل ماض والقوم فاعل مرفوع بالفعل كما مر غير مرة، وإلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وعمرا مستثنا منصوب وجوبا على الاستثناء، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ومنه قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، فها هنا قليلا نصب بالاستثناء على الاستثناء وجوبا، نصب بإلا على الاستثناء وجوبا، لأن الكلام تام موجب. هذه الحالة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله، ثم ذكر غير وسوى، وسنتجاوز البيت ونرجع إلى البيت الذي بعده، فقال وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. انتقل إلى حالة أو حالتين من حالات إلا، وهو جواز النصب أو الإعراب على الإتباع على أن المستثنى بدل مما قبل إلا. وشرط هذا أن يكون الكلام تاما، أن يكون الكلام تاما غير موجب. ومعنى قولنا غير موجب أي أنه غير مثبت، وبمعنى أدق لم يتقدمه شبه نفي ولا شبه نفي. فعندما تقول ما قام القوم إلا عمر أو إلا عمرا، فعلى هذا تكون ما هنا نافية، وقام فعل ماض تقدم مرارا، والقوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإلا حرف استثناء مبني لا محل له من الإعراب على السكون، وزيد بالرفع أو عمر بالرفع تكون بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع، وهذا بدل من نوع بدل البعض من الكل، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإذا قلت إلا عمرا جاز لك ذلك أيضا، فيكون منصوبا على الاستثناء جوازا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإن قلت فما الأفصح، الأفصح الإتباع على البدلية، وإن كان الأمران جائزين. ومنه قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، ها هذا في النفي، فماء نافية وفعل فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بالواو الجماعة أو مبني على الفتح المقدر كما قدمنا، والواو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به لأنه اتصل بفعل، وإلا حرف الاستثناء تقدم كيفية إعرابها، وقليل بالرفع بدل من الواو التي أعربناها فاعلا فيما فعلوه، وهو من نوع بدل البعض من الكل، وهذا الذي قرئ به. ومن شبه النفي أيضا الاستفهام كما سبق معنا، كقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ولاحظ أنه جاء أيضا على الإتباع ما يدل على أنه هو الأكثر، ومنه أيضا في النفي ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. طبعا في غير القرآن يجوز لك أن تقول إلا أنفسهم، لكن في هذه القراءة لا يجوز إلا هذا الوجه. ومنه أيضا قوله تعالى كما مر معنا قبل قليل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحالة الثالثة كما يدل عليه كلام الناظم هي أنه يخرج عن الاستثناء، فيكون الاستثناء هنا لغوي، بمعنى أنه يجب أن يعرب ما بعد إلا على حسب العامل الذي قبلها، أو على حسب العامل الذي قبلها، وشرط هذا أن يكون الكلام المتقدم على إلا أن يكون ناقصا غير تام يعني منفيا. ماذا نقصد بقولنا أن يكون ناقصا؟ بمعنى ألا يذكر فيه المستثنى، المستثنى منه، والعامل الذي قبل إلا قد يوجب الرفع وقد يوجب النصب وقد يوجب الجر، قد يطلب فاعلا قد يطلب يعني مفعولا وقد يطلب مجرورا وهكذا. عندما تقول مثلا ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد، فهنا إذا نظرت تجد أن الكلام ناقصا منفيا، ناقصا منفيا. ونحن نأخذ الباب رويدا رويدا حتى يفهم. وعلى هذا فقولك مثلا ما قام إلا زيد أو ما مررت إلا بزيد أو ما رأيت إلا زيدا، لاحظ أنها أرجعناها إلى العوامل، فما مررت إلا بزيد ما نافية كما تقدم، ومررت فعل وفاعل، وإلا هي حرف الاستثناء، والباء حرف جر يطلب مجرورا، وزيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا جعلت الجملة ليست من الاستثناء، ولذلك قلت لكم إنه في هذا الباب يجب الإتباع أو يجب الإعمال للعامل، ولهذا إذا جردت الجملة من أسلوب الاستثناء، جردتها من النفي وجردتها من حرف الاستثناء، فقلت مررت بزيد، لم يكن لك إلا هذا الوجه، مجرور، ورأيت زيدا، وما مررت إلا أو ما رأيت إلا زيدا تقول رأيت زيدا، وما جاء إلا زيد تقول جاء زيد. ومن ورود القرآن به وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. لاحظ أن ما هنا هي النافية، وآمن فعل الماض، ومع ظرف مكان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء اتصل باسم إذن فهو مضاف إليه، وإلا حرف الاستثناء، وقليل فاعل مرفوع بآمن وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. آمن قليل، يصح مثل هذا التعبير، يصح كما هو معلوم هذا التعبير، لا غبار عليه، يعني في طبعا الذي استخدمناه في غير سياق القرآن، وهذا ظاهر يعني واضح. وشواهد إلا التي يجب نصب المستثنى بعدها في القرآن موجود، كقوله تعالى إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، إلا عجوزا، فهذه من النوع الأول التام الموجب. ومنه قوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك في الحالة الثانية جواز الإتباع على البدلية وجواز النصب إن كان الإتباع هو الأفصح، مع شرطه أيضا له شواهد في كلام الله سبحانه وتعالى، كما مر معنا في قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، وفي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. والحالة الثانية على أننا نعمل العامل، الحالة الثالثة على أننا نعمل العامل، يعني على حسب أو على حسب العوامل، كقوله تعالى وما محمد إلا رسول، محمد رسول، وقوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، وما كان الناس إلا أمة واحدة، ورد بالأمرين بالنصب وبالرفع. إذن حاصل الكلام أن المستثنى بإلا له ثلاث حالات: وجوب النصب على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا، حضر القوم إلا عمرا، جواز النصب على الاستثناء وإتباعه على البدلية، جواز الأمرين يعني إذا كان الكلام تاما غير موجب، ما حضر القوم إلا عمرا، ما حضر القوم إلا عمرا، أنه يعرب على حسب العامل الذي قبل إلا، إذا كان الكلام ناقصا، وإذا كان ناقصا فإنه لا يصلح في العربية إلا أن يكون منفيا، ما دام الكلام ناقص فلا بد من وجود النفي، قاعدة، هذا قاعدة لا يمكن أن تنخرم في العربية. مثلا إذا قلت ما حضر إلا زيد، هل يصح أن تقول حضر إلا زيد؟ لا، لا يصح هذا. وإذا قلت ما رأيت إلا زيدا، هل يصح أن تقول رأيت إلا زيدا؟ لا. إذا كان الكلام ناقصا فإن من شرطه أن يكون منفيا، هذه القاعدة. وقلنا بأننا نتجاوز البيت الذي ذكر فيه باقي الأدوات ونرجع له للتتميمه. قال رحمه الله: وجر ما بعد غير أو خلا وعدا كذا سوى، نحو قاموا غير ذي الحيل. أولا نأخذ القاعدة التي أعطاناها، وهي قاعدة نحوية أيضا مضطردة كما هو معلوم، أن ما بعد هذه الأدوات لا يعرب إلا مضافا، لا يأتي في كلام العرب إلا مضافا. ما بعد غير وسوى ملازم للإضافة، فإذا تكلمت وذكرت غير أو ذكرت سوى في كلامك فليس لك فيما بعدها إلا الجر على الإضافة. يعني أن هذه الكلمات مما يلازم الإضافة. هذه القاعدة انتبه لها، لأنه ذكرها. وقلنا فيما سبق إن غير وسوى من الأسماء، ولهذا لا يكون ما بعدها إلا مضافا. فإذا قلت، أنتم تقولون أن هذا باب الاستثناء والمستثنى يكون منصوبا، فكيف قلتم بأن ما بعد غير وسوى يكون مجرورا؟ نقول لك: لأن غير وسوى أخذتا حكم المستثنى بعد إلا، أخذت حكم المستثنى بإلا، فنعرب غير وسوى كأننا نعرب المستثنى بإلا، يعني كأنه تقدم عليها إلا في التصور، وإلا لا يوجد مثل هذا الأسلوب. فإذا هما غير وسوى يأخذان حكم المستثنى بإلا على نفس الحالات التي تقدمت، فيجب نصبهما على الاستثناء إذا كان الكلام تاما موجبا. فنقول مثلا في المثال المتقدم معنا: حضر القوم غير زيد، فهنا يجب نصب غير، يجب نصب غير، وتكون منصوبة على الاستثناء، وهي مضاف، وزيد أو عمر على حسب المثال الذي نطقته يعربان على الإضافة. فحضر فعل ماض مبني على الفتح، والطلاب فاعل مرفوع، وغير منصوب على الاستثناء، فعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ثم الحالة الثانية: يجوز نصبهما على الاستثناء أو إتباعهما على البدلية على ما تقدم، إذا كان الكلام تاما غير موجب، كما تقول: ما حضر القوم غير عمر أو غير عمر، فيجوز لك النصب على الاستثناء غير وهو مضاف وما بعده مضاف إليه، ويجوز لك الرفع على أنه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل كما قدمنا. والحالة الثالثة أنهما يعربان على حسب العوامل الداخلة عليهما. فإذا كان الكلام ناقصا غير موجب، إذا كان الكلام ناقصا غير موجب فتقول: ما حضر غير محمد. فما نافية على ما تقدم، وحضر فعل ماض وغير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه. هذا ما يتعلق بغير وسوى. وتستذكر أن سوى تعرب بحركات مقدرة، وغير تعرب بحركات ظاهرة، لأن سوى آخرها ألف. وذكر لنا الناظم رحمه الله خلا وعداء، واقتصر عليهما لضيق النظم، وإلا فإنه يذكر معهما حاشا. وهذه الأدوات كما قلنا يصلح استعمالها حروفا ويصلح استعمالها أفعالا. وخلاصة الأمر أنك إذا أدخلت عليهما ما النافية فإنهما أفعالا، والحالة هذه، وما بعدهما ينصب على المفعولية، هذا واجب. هذه الحالة احفظها واضبطها، فإذا سبق بما فإنها التي هي ماء المصدرية، إذا سبق يعني خلا وعدا، إذا سبق بماء المصدرية فليس لنا فيهما إلا حالة النصب على المفعولية، وهما فعلان. لماذا؟ لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، وما بعد خلا وعدا يعرب على أنه مفعول به. فإذا قلت مثلا حضر القوم ما عدا عمرا، حضر القوم ما عدا عمرا، القوم حضر أعربناها مرارا، ما هنا حرف مصدر، وعدا فعل ماض مبني على الفتح المقدر للتعذر، والفاعل ضمير مستتر يعود على البعض المفهوم من الكلام، وزيدا مفعول به، ومنه قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فخلا هنا فعل ماض، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، والاسم الأحسن منصوب على المفعولية. من شواهد غير في القرآن قوله سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، لاحظ فريقا، إلا فريقا من من شواهد إلا التي لم نذكرها سابقا هذه الآية ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، من أجل أن تطبقوا عليها. فإذا إذا جاء ما إذا تجرد ما إذا تجردت سوى وغير إذا تجردت خلا وعدا وحاشا على تفاصيل وخلاف بين النحويين، مثلا سيبويه يقول بأنه لم يسمع الجر بعد عدا أو بعد حاشا بعد حاشا، وقال آخرون بأنهم لم يسمعوا الجر في خلا وعدا. وعلى كل حال ما ذكرته لك من قول ابن مالك فحيث جرى فهما حرفان يعني خلا وعدا، كما هما إن نصبا فعلان، وهذا كما قلنا إذا تجردا من ماء المصدرية، أما إذا دخلت عليهما ماء المصدرية فليس لك إلا النصب على المفعولية. فالحالة الأولى أنها تستخدم أفعالا مع ماء المصدرية، وتستخدم أيضا فعلا بدون ماء المصدرية لكن جوازا، فتقول مثلا حضر القوم إلا عمرا، حضر القوم خلا عمرا، حضر القوم خلا عمرا، فحضر فعل والقوم فاعل، وخلا على هذه الحال تكون فعلا ماضيا، وعمرا مفعول به منصوب، أو تقول عدا. والحالة الثانية أن تستعمل حروف، تستعمل حروف جر، وفي هذه الحالة يعرب ما بعدها مجرورا. وهذا هو المستثنى اللغوي يعني من جهة المعنى. فتقول حضر القوم خلا زيد، وحضر القوم عدا زيد، أو حاشا زيد. هذا محصل ما يتعلق بالمستثنى عند الناظم رحمه الله تعالى. نعيد الأبيات ربما فاتنا شيء. قال: وانصب بإلا إذا استثنيت نحو أتت، كل القبائل إلا راكب الجمل، وجر ما بعد غير. أو خلا وعدا، هذا طبعا يعني إذا اعتبر حرفين. كذا سوى راجع إلى غير مطلقا، نحو قاموا غير ذي الحيل، قاموا غير ذي الحيل. ثم قال البيت الذي شرحناه سابقا: وبعد نفي وشبه النفي إن وقعت، إلا يجوز لك الأمران فامتثلي. ثم قال بعد ذلك بابا قد تقدم معنا: وانصب بأن وإن اسما يكملها. يعني المكمل هنا ما هو؟ الخبر. يعني أراد أن خبر إن وأن وأخواتهما يكون منصوبا مفردا أو جملة، كما مر معنا: إن الله غفور رحيم. فالله هذا الاسم الأحسن منصوب على أنه اسم إن، وكذلك ما مر من خبر كان. ثم ذكر التوابع، والتوابع شرحناها التي هي النعت والعطف والتوكيد والبدل. فإذا كان النعت لمنصوب نصب بانتصابه، وإذا كان البدل تابع لمنصوب، هذا في باب المنصوبات، نصب على البدلية منه. وهكذا إذا كان مجرورا، عفوا، وهكذا إذا كان العطف معطوفا، فهذا الباب من باب المنصوبات. كما أنه مر معنا في المرفوعات التوابع، كذلك في باب المنصوبات عندنا هذه التوابع. فنعت المنصوب منصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب، والبدل من المنصوب منصوب، والمؤكد للمنصوب منصوب. كل هذا تقدم بيانه ولله الحمد. وعلى هذا أو بهذا نكون قد انتهينا من منصوبات الأسماء على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. وإذا استذكرناها يكون عندنا المفاعيل الخمسة، وهي المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول لأجله. هذه هي المفاعيل الخمسة. ثم يبقى معنا بعد ذلك الحال والتمييز والمستثنى وبعدها يكون عندنا التوابع. واسم إن وخبر كان ومفعولي ظن. لن ندخل في إعراب الفعل على ماذا؟ على الذي ذكره بعد ذلك الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، لأنه كله من زياداته، يعني باب الفعل ذكر المرفوع والمنصوب والمجزوم وعوامل النصب التي له، التي تنصب الفعل المضارع. لكن رأيت في نسخة الجوهري التي عليها الشرح، يعني رأيت أنه جعل الفعل أو جعل كان في مكان إن، فقال وانصب بكان وإن اسما يكملها مع التوابع تدرك غاية الجذل، هكذا قال. ثم قال وإن ترد ناصب الأفعال نحو إذا أقوم فارجع لوضع بالعلوم ملي وانهض إلى العلم واسأل عن دقائقه، فالجد في الجد والحرمان في الكسل. وفي الحقيقة هذا هو المحفوظ وهذا هو المقروء على كما قلت شيخنا ابن عقيل رحمه الله. أما هذه النسخة التي بين يدي ولا أعلم أنها مطبوعة مع التتمة إلا بها، وهي التي حققها البيضاني، فإن فيها تفويتات ومنزلقات تحتاج إلى تحرير، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في أول الكلام على عوامل الفعل المضارع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.